يعني أننا لا نقول إن مذهب زيد بن ثابت صحيح لأن الشافعي وافق، لكن نستأنس بموافقة الشافعي له على أنه صحيح. قال: وفي اجتهاده المطابق في اجتهاده. الاجتهاد في الأصل أي في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر الشرع، وفي الاصطلاح بذل الجهد للوصول إلى حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد. فالمجتهد هو الذي بذل جهده للوصول إلى حكم شرعي إجابا أو تحريما أو إباحة أو ندبا أو كراما. أليس كذلك يا أخ؟ ما هو الاجتهاد لغة واصطلاحا؟ يقول رحمه الله: وهذه منظومة محتوية على أصوله. وهذه المشار إليه هذه المنظومة. وهل الإشارة إلى أمر مقدر أو إلى أمر محرر؟ إن كانت المقدمة بعد تصنيف الكتاب فالإشارة إلى شيء محرر، وإن كانت الإشارة وإن كانت المقدمة قبل تأليف الكتاب فهو إلى شيء مقدر قدره في ذهنه. وأيا كان فهو يشير إلى هذا النظم الذي بين أيديه. قال: محتوية يعني جامعة على أصول، يعني تحتوي على أصول علم الفرائض. ثم قال: بها منطوية، أي أن أصول الفرائض منطوية بهذه المنظومة، أي مجتمعة فيها. قال: بالغت في اختصارها موضحة. بالغت يعني أنني حرصت غاية الحرص على اختصارها. وصدق رحمه الله، فإنني لا أعلم منظومة أخطر من هذه المنظومة التي في علم الفرائض في أصوله. وانظر إلى عددها في الآخر 12 مع 112 جامعة لجميع علم الفرائض، وهذا اختصار عظيم. ويدل بذلك أنه ذكر من يرث الثلثين وهم 4 أصناف في بيت واحد، في بيت واحد. فقال: والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أثر. وهذا اختصار بالغ، ولهذا قال: بلغت اختصارها موضحة محررا أقوالها منقحة. التحرير يعني التخليص، يعني مخلصا أقواله من الحسو وذكر الخلاف وما أشبه ذلك، ومنقحة من التنقيح وهو المبالغة في التحريف والتصفية. قال رحمه الله: سميتها القلائد البرهانية. والاسم للمؤلفات من جأد العلماء، إذا ألفوا كتابا فإنهم يسمونه باسم ليتميز بهذا الاسم عن غيره. وهذا له أصل في السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي أمتعته وحيواناته، سمي البعير، سمى بعيره وبعلته وسلاحه وغير ذلك. والتسمية تعين المسمى، ولكن ينبغي للإنسان أن يقول الحق وأن يسمي الكتاب بما يطابق مسماه. فإن بعض الناس يبالغ في التسمية، حتى إنك إذا قرأت تسمية الكتاب تظن أنه أفضل كتاب ألفه الناس، فإذا قرأته وجدته ليس بشيء، وأن بينه وبين تسميته كما بين السماء والأرض. نعم. فالمؤلف سماه القلائد البرهانية، يعني معناها أنها يتقلدها الإنسان ويتحلى بها. لما غدت لطالبها جانب ولا شيء أقرب إلى الإنسان من قلادته التي تقلدها في عنقه، وهذه البرهانية دانية لطالبها قريب لوضوحها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. الله أرجو، لماذا نسبه؟ على أنها مفعول مقدم للدلالة على الحصر والتبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى أولا. أرجو الله، أرجو النفع للمشتغل بها، ويرجى أن يكون المؤلف مجاب الدعوة فينتفع بها من اشتغل بها. قال: وأن يخلص لي في العمل، لأن الإخلاص عليه مدار كل شيء، فالعمل الذي فيه إخلاص لله عز وجل يثاب الإنسان عليه ويجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا. ثم قال المؤلف مقدمة، هذه المقدمة ذكر فيها ما يبدأ به من التركة، والإنسان إذا مات تعلق في تركته خمسة حقوق مرتبة كما قال المؤلف. قد يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى، زكاة تأمثل. إذا مات الإنسان تعلق بتركته خمسة حقوق مرتبة: الأول ما تعلق بعين التركة مثل الرهن، الرهن الذي ارتهن في دين على الميت، فإذا مات ميت وخلف سيارة مرهونة ولم يخلف سواها، فإننا نبدأ بماذا؟ بإعطاء المرتهن حقه، لأن الرهن تعلق بعين هذه السيارة، ولهذا لا يجوز لمن عليه الدين، لا يجوز له أن يتصرف فيها، لأنه قد تعلق بها حق من؟ حق المرتهن. فنبدأ أول بما تعلق بعين التركة، لأنه حق تعلق بعين المال لا بذمة الميت. كذلك الجاني، كيف الجاني؟ يعني العبد الجاني، إذا هلك هالك وترك عبدا جانيا لم يترك خيرا، فنبدأ بمن؟ بحق المجني عليه، لأن حقه متعلق بعين العبد فيقدم على كل شيء. والمثال كما ذكرت: مات ميت وخلف عبدا قاتلا غيره خطأ، تعلق الجناية باستماله بعين العبد، بعين العبد. فأول ما نعمل قضاء صاحب الجناية الدية، وإذا تعلق الدين بعين العبد وإن شئت فقل برقبته، فإنه يخير من له الدين بين تملك العبد عن الجناية، أو أن يباع العبد ويعطى صاحب الجناية قيمته، أو يفديه صاحب العبد فيعطي المجني عليه قيمته. المهم أنه إذا مات ميت وخلف عبدا جانيا فإننا نقدم قبل كل شيء حق المجني عليه، لأنه متعلق بعين التركة. وزكاة، وزكاة تلف يعني توجد، مثل أن يموت ميت ولم يخلف إلا بقرة واجبة في الزكاة، بقرة واجبة في الزكاة، فنقدم إيش؟ نقدم حق الزكاة، نقدم حق الزكاة إذا قال قائل كيف فقرة واجبة الزكاة؟ أليس في البقرة لا تجب إلا في نصاب؟ قلنا نعم، لكن النصاب قد تلف في حياة الميت، تلف أو سرق، يعني باعه وسرق أو ما أشبه ذلك، فلم يبقى عند الميت إلا إيش؟ إلا هذه البقرة الواجبة في الزكاة، فتقدم على كل شيء. قال ثم بتجهيز يليق عرفا، يعني ثانيا التجهيز، تجهيز من؟ تجهيز الميت، مثل أجرة التغسيل، قيمة الماء، أجرة حفر القبر، أجرة حمله إذا احتاج إلى حمل، قيمة الكفن. لكن يقول المؤلف يليق عرفا بحيث لا يتجاوز به الحد ولا ينقص عن الذي يليق، لا ينقص عن الشيء الذي ينبغي ولا يزاد في الحد، يعني لا يتغالى في شراء الكفن أو في حفر القبر أو ما أشبه ذلك، يكون بتجهيز يليق. طيب، نحن ذكرنا أن ما تعلق بعين التركة قبل التجهيز، فبماذا نجهز الميت إذا قلنا إننا نقدم ما تعلق بعين التركة؟ من ماذا نجهزه؟ من أقاربه، فإن لم نكن فمن بيت مال المسلمين. ونرجع إلى المثال الأول في جلسة الرهن، هلك هالك عن سيارة مرهونة ليس له مال غيره، من أين نجهزه؟ ليس السيارة لا يمكن بيعها الآن بالتجهيز، يجب على من تلزمه النفقة، فإن لم يمكن فعلى بيت المال. طيب، وهذه المسألة أعني الترتيب بين ما تعلق بعين التركة والتجهيز، اختلف فيها الإمامان الشافعي وأحمد، فأحمد يرى أن مؤن التجهيز مقدمة على ما تعلق بعين التركة، والشافعي يرى تقديم ما تعلق بعين التركة، ولكل منهما وجهة نظر. أما الإمام أحمد رحمه الله فقال إن التجهيز من ضروريات الإنسان، فكما أنه في حال الحياة إذا أفلس يقدم أكله وشربه ولباسه على حق الغرماء، فكذلك إذا مات يقدم تجهيزه على حق الغرماء. والشافعي رحمه الله وجه نظره أن هذا المال قد تعلق به حق سابق على الحاج، فإن حق الراهن مثلا متقدم على تعلق حق الميت بالشركة، ثم إن الميت قد رضي بأن يتعلق حق المرتهن بهذا الرهن في حال حياته، فصار أولى بالتقدير. نعم، لو فرض أنه تعذر تجهيز الميت من أقاربه ومن بيت مال المسلمين، فإننا نقول أول من يجب عليه هو صاحب الرهن، صاحب الرهن، فيجب عليه أن يجهز الميت لأنه فرض كفاية. قال ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا، يعني إذا ماتت الزوجة وهي ليس عندها مال تجهز به، فإن زوجها يجهزها إن كان موسرا، وإن كان معسرا فلا يجب عليه التجهيز لأنه معسر. وقد قال الله تعالى في سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. طيب، وإذا كان معسرا من يتولى تجهيزها؟ أقاربه الذين تلزمهم النفقة، فإن لم يوجدوا فبيت المال. طيب، وهذه المسألة أيضا مما اختلف فيها مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة، الحنابلة قالوا لا يلزم الزوجة تكفين زوجته، لأن نفقة الزوج على الزوجة في مقابل الاستمتاع، وإذا ماتت انقطع، فلا يكفنها ولا يغسلها ولا يدفنها، يعني لا يجب عليها. ولكن هذه المسألة الصواب فيها مع الشافعي، لأن هذا لأن التكفين ومؤونة التكفين من العصمة بالمعروف، وقد قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف. وكل أحد ينتقد الزوج إذا قيل له غسل زوجتك وكفنها فلا، الآن قضيت منها، يجب علينا فقطها لما كانت حية استمتع بها، أما الآن فلا فائدة منها، فلا يمكن أن أقوم بشيء من ذلك. كل الناس يرون أن هذا من سوء المعاصر، فالصواب أن ما ذهب إلى الشافعي. ثم قال ثم بدين مرتل، الدين المرتل يعني الذي ليس فيه رهن ولم يتعلق بعين سرقة. فالدين المرسل إذن كل دين يتعلق بذمة المدين لا بعين السرقة. ويأتي في المرتبة الثالثة، مثاله هلك هالك وخلف 100 ريال يجهزه قبل كل شيء، لأن ما فيه رهن، ما فيه شيء متعلق بعين السرقة، جهزناه 50 ريال وهو مطلوب 50 ريال، ماذا نصنع بالخمسين الباقية؟ بل تجهيز نعطيها صاحب الدين. فثار الورق وقالوا حقنا حقنا، وثار المصالح وقال حق حق، ميت مسلم، وهؤلاء قالوا لنا الميراث، ماذا نقول لهم؟ نقول إن الدين مقدم على الوصية وعلى الميراث. ودليل ذلك أن الله عز وجل لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الثانية يوصى بها أو دين، فذكر الله تعالى أنه لا حق للورثة إلا بعد إيش؟ بعد الوصية والدين. طيب إذا قال قائل هنا المؤلف قدم الدين ثم قال ثم وصية، والله عز وجل في كتابه قدم الوصية على الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. وبناء على هذا الحديث يجب أن نبدأ بالوصية قبل الدين. فالجواب على ذلك أن يقال إن الدين مقدم على الوصية بالنص والإجماع والقياس، أما النص فحديث علي رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وهذا نص. وأما الإجماع فأجمع العلماء على أن الوصية على ما الدين مقدم على الوصية. وأما النظر والقياس فإن الدين أولى من الوصية، لأن الدين واجب والوصية تبرع، ومعلوم أن الواجب أحق بالتقييم من التبرع، فصار تقييم الدين على الوصية ثابتا بالنص والإجماع والقياس. طيب اذا ما الجواب عن تقديم الوصية في الآية؟ قال العلماء الجواب على ذلك ان الله قدم الوصية لانها تبرع، فقد يتهاون الوارثون بها. واما الدين فانهم وان تهاونوا به فله طالب وهو صاحب الدين، فلقوة الطالب ولضعف تهاون الورثة قدمت الوصية على الدين في الذكر للعناية بها. وأيضا الوصية حق للميت، حق للميت والذي أوصى به، والدين حق للحي الدائن، وربما يتسامح الدائن في الدين ويسقط. وأما الوصية فلا يمكن لأحد أن يسقطها، اللهم إلا إذا ردها الموصى له. طيب، إذن على كل حال صار الدين مقدما على إيش؟ الوصية. وعرفتم وجه تقديم الوصية عليه في الذكر في القرآن. قال: ثم وصية بثلث فأقل. هذه المرتبة الرابعة لأجنبي. اشترط المؤلف أن تكون الوصية بالثلث فأقل، وأن تكون لأجنبي وهو من ليس بوارث. فإن زادت على الثلث فإنها لا تنع كلها، أو ما زاد ما زاد لا ينفذ الزائد إلا بإجازة الورث المرشدين. وكذلك إذا كانت الوارث فإنها حرام ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة المرشدين. ما هو الدليل على من ما زاد على الثلث؟ الدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص وهو مريض، فاستفتاه سعد: أيوصي بثلثي ماله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن يستفاد من الحديث أنه لا تجوز الزيادة على الثلث الوصية. طيب، لأجنبي ما هو الدليل على أنه لا بد أن تكون لأجنبي وأنها لا تصح للوارث؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى لما قسم الفرائض قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والوصية للوارث تعد لحدود الله، لأنك مثلا إذا أوصيت لابنك بالثلث وهلك عن زوجة وبنت وعم، زوجة وبنت وعم، كم سيكون ميراث البنت؟ الثلث أولا وصية، ثم نصف الباقي الثلث، يكون لها ثلثان، وهي لا تستحق إلا النصف. وهذا لا شك أن فيه تعديا لحدود الله عز وجل. طيب، قال: ولإرث ما فضل، الباقي للإرث، وهذا هو الحق الخامس. فإذا قال قائل: نحن نعرف أنه لو استوعب الدين المتعلق بعين التركة جميع التركة لم يبقى لأهل ورثة لأهل ميراث شيء، ونعلم أنه لو استغرق تفيده جميع ماله لم يبقى للورثة شيء، ونعلم أنه لو كان عليه دين بلا رهن وهو دين مرسل يستغرق جميع ماله لم يبقى للورثة شيء، أليس كذلك؟ طيب، لكن الوصية لا تزيد على الثلث، فكيف يقال إنها مقدمة على الميراث؟ نقول: نعم، لأن الوصية تؤخذ من رأس المال، والميراث يقسم على ما بقي بعد الوصية، يعني يؤخذ مما بقي بعد الوصية. واضح؟ ونحن نضرب مثلا لذلك، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأوصى بالثلث، أوصى بالثلث، كم ميراث الزوج في هذا المثال؟ ميراثه النصف. كم ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف. كم للوصية؟ الثلث. إذا قسمنا قلنا المسألة من تسعة، للوصية كم؟ الثلث ثلاثة، ثم نقسم الباقي أنصافا بين الزوجة، بين الزوج والأخت، أليس كذلك؟ نعطي الزوج كم والأخت ثلاثة. صار الآن نقص حق الزوج والزوجة، بدل أن كان لهما لكل واحد النصف صار لهما لكل واحد الثلث. هل وصية هل نقصت أو لا؟ ها؟ ما نقص، أعطي الموصى له الثلث كاملا. ولو أردنا أن نسوي بين الوصية والميراث لكان نعطي صاحب الوصية الربع، لكنا نعطي صاحب الوصية الربع نجعل ونعطي هؤلاء على ربع ثلث، ويكون نقص داخل على الجميع استوي. واضح ولا غير واضح؟ ما هو واضح؟ الواقع انه هو واضح. طيب، اذا جعلنا الوصية كالميراث بدون تقدير، قلنا المسألة من ستة، المسألة من ستة، للزوج النصف كم؟ ثلاثة. وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة. وللموصالة الثلث كم؟ اثنان. لا، لازم يعود، لازم تعود المسألة. الثلث اثنان فتؤول إلى ثمانية. هنا الآن دخل النقص على الجميع، أعطينا صاحب الوصية في الحقيقة كم؟ الربع، اثنين من ثمانية، وأعطينا الزوج ربع وثمن، ثلاثة من ثمانية، وأعطينا الزوج الأخت الشقيقة ثلاثة من ثمانية، الربع والثمن. فدخل النقص الآن على الجميع. فلهذا يتبين الآن أننا نقدم الوصية على الميراث، حيث نعطي الموصى له نصيبه من رأس المال، ونقسم بين الورثة على ما بقي بعد الوصية، وحينئذ يكون نقص على الورثة دون الوصية. ولو أننا قلنا بعدم التقديم لدخل النقص على الجميع. واضح يا جماعة؟ طيب، والله أعلم. فصارت الحقوق الآن خمسة، أولا ما تعلق بعن الترك، ثم مؤن التجهيز، ثم الدين المرسل وهو الذي ليس فيه رهن، أو الدين وإن شئت فقوله هو الدين الذي لا يتعلق بعن الترك، ثم الوصية لكن بشرط أن تكون من الثلث أقل ولغير وارث. نعم. والخامس الإرث، والإرث ما فضل. نعم، الله أعلم. فأعفونا من المناقشة فيها، لأن هذا مثل الموضوع كل واحد إن شاء الله يعرف ما حصل. طيب، هذا الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبه، ولم يستقبل فيقول هل عليه دين؟